وامرأة أخرى من الخالدات هي أسماء بنت عميس. أسماء رضي الله عنها أسلمت من الأوائل، يقولون أسلمت قبل أن يدخل النبي دار الأرقم. النبي صلى الله عليه وسلم ظل في دار الأرقم في الفترة السرية من الدعوة، يعني في السنين الثلاثة الأولى من الإسلام، هي أسلمت قبل أن يدخل دار الأرقم. فتخيلوا بداية الإسلام كيف كانت، وكيف كانت أسماء من المشاركات في حمل راية الإسلام من ذلك الوقت. وتزوجها رجل عظيم من عظماء المسلمين، هو جعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. واشتد الأذى على المسلمين، وقرر جعفر بناء على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يهاجروا إلى الحبشة، قرر الهجرة. وخرجت أسماء رضي الله عنها معه، فوصلوا إلى الحبشة وأقاموا هناك. وحاول المشركون إرجاعهم، أرسل الوفود يحاولون أن يغروا النجاشي بإرجاعهم، لكن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه كان له موقفا عظيما في الدعوة إلى الله وتبيين الحق وإرشاد النجاشي إلى أن هذا الدين هو الحق، حتى دخل النجاشي ملك الحبشة بدعوة جعفر دخل إلى الإسلام. هذا هو البيت الذي عاشت فيه أسماء بنت عميس، بيت من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من بيت النبوة، بيت جعفر بن أبي طالب. وكان لها منه ثلاثة أولاد، ونشأ أولادها في الحبشة يتربون في هذا البيت الطاهر. وظل المسلمون ينتظرون الفرج وينتظرون فرصة للعودة، وكانت الهجرة وبدأت الفتوحات والضغط على المسلمين، ثم استدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإلى أن رتبوا أمر سفرهم وجاءوا، كانت الفتوحات الإسلامية قد وصلت إلى خيبر والمعركة الشهيرة مع اليهود. فوصل أهل السفينة يسمونهم، لأنهم ركبوا في السفينة في طريقهم من الحبشة عبر البحر الأحمر إلى الجزيرة، ثم ذهبوا إلى المدينة، فعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل في خيبر، فأكملوا الطريق من شدة حرصهم على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقطاع دام أكثر من 10 سنين وهم بعيدين. فالآن فرصتهم أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فما وقفوا في المدينة، أكملوا إلى خيبر. ففرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا، وقال لا أدري بأيهما أنا أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر ومن مع جعفر. هكذا كانت مكانة أهل الحبشة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وزع الغنائم على المقاتلين، كان أهل الحبشة هؤلاء وصلوا بعد الفتح مباشرة، ما شاركوا في القتال، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وزع عليهم من الغنائم إكراما لهم. لما رجعوا إلى المدينة كان هناك حرص على التفاضل بين المسلمين، كل واحد يفخر يعني ما قدم للإسلام، وكل واحد فيهم كان يحاول أن يثبت أن جماعته وما قدموهم الأفضل. ولذلك عمر بن الخطاب رأى أن أهل الحبشة يعني معتزين اعتزاز شديد بأنهم هم أهل الفضل، فرد على أسماء رضي الله عنها يقول لها يا حبشية، يعني كان يسمونهم أحباش لأنهم عاشوا هناك، فيقول لها يا حبشية هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم ما هاجرتم معه، ونحن الذين هاجرنا معه. فقالت أنتم كنتم مع النبي صلى الله عليه وسلم يطعم عائلكم ويؤوي فقيركم ومحتاجكم وينصر مظلومكم، ونحن كنا غربا من أجل الله، كيف تقول لي هذا الكلام؟ زعلت حزنت، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي على عمر بن الخطاب، كيف يقول يعني أنه هم الأفضل؟ شوف حرصهم على معرفة الفضل. الفضل في ماذا؟ ليس في يعني أمور الدنيا، وإنما الفضل في المكانة عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها كلاما أفرحها فرحا شديدا، قال يا أسماء لهم هجرة واحدة ولكم هجرتان، هاجرتم إلى الحبشة وهاجرتم إلي. ففرحت فرحا شديدا أن تكتب لهم الهجرة مرتين، لذلك يسمون هؤلاء أهل الهجرتين، يعني هاجروا مرتين. فأهل السفينة اللي كانوا في الحبشة لما وصلهم الخبر كل واحد فيهم كان يأتي إلى أسماء ليسمع الحديث بنفسه من شدة فرحهم. النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا هذه الطرق في التحفيز، كيف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر كل واحد ماذا فعل من خير، بما تميز، فيعطيه من التشجيع والتحفيز ما يفرحه ويحمسه ويزيد ولاء وارتباط بدعوة الله رب العالمين. بعض الناس سبحان الله ما يقول كلمة طيبة، ما يمدح، ما يذكر بخير، هنا تفنن، تفنن في أن تحاول أن تجد ما عند هذا الإنسان من خير فتمدحه به. لذلك إذا عندكم صديق، عندكم تلميذ، عندكم ابن بنت، ابحثوا عن الخير الذي فيهم، ابحثوا عن الإيجابيات فامدحوهم بها. يعني هؤلاء أهل الحبشة ما جاهدوا ولا تصدقوا ولا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بحث وجد أن لهم شيء ما عند غيرهم، أنهم هاجروا مرتين فمدحهم بها. الله الله، كيف الفطنة للبحث عن إيجابيات الناس. فدعونا نصبح من النوع الإيجابي اللي يبحث دائما عن الإيجابيات. السلبيات كثيرة فينا جميعا، والذي يبحث عن السلبيات لن يشبع، لكن الإنسان المشجع المحفز المعين هو الذي يبحث عن الإيجابيات ويصحح، يصحح السلبيات لكن بهدوء، يصحح السلبيات بهدوء وبلطف. ما بال أقوام يفعلون كذا؟ هكذا كان منهجه صلى الله عليه وسلم. وعاشت أسماء مع جعفر رضي الله عنه، وكان لها منه 3 أولاد، وبدت تربيهم تربية صالحة، واستمر الأمر بهذه الصورة إلى أن شارك جعفر رضي الله عنه في غزوة مؤتة، وكان قائدا من قادة مؤتة. وكما تعلمون قتل القادة 3 الذين في مؤتة: جعفر ابن أبي طالب الملقب بالطيار، جعفر الطيار، لأن الله سبحانه وتعالى أبدله بيديه اللتين قطعتا في المؤتة جناحين يطير بهما حيث يشاء في الجنة، فسمي جعفر الطيار. مكانة عظيمة، هذا قبل القيامة، الآن يتجول في الجنة حيث يشاء، ونصيبه في الجنة أضعاف وأضعاف. وقتل عبد الله بن أبي رواحة، وقتل زيد بن حارثة رضي الله عنهم أجمعين. وجاءت الأخبار بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن جعفر قد قتل، وذهب صلى الله عليه وسلم إلى بيت أسماء. تصف أسماء المشهد، تقول: دخل علي وكنت قد أعددت طعاما، وكنت قد غسلت أولادي ودهنتهم، وكنت قد اشتغلت بأربعين إهابا، 40 قطعة صوف من الغنم كانت تجهزها لتكون جاهزة لللبس، يعني عملت تعب شديد. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو حزين، فقال: أين أبناء جعفر؟ فجاءت بهم، فأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم ووضعهم في حضنه الشريف، وبدأ يبكي صلى الله عليه وسلم يبكي. أسماء فزع قلبها، قالت: يا رسول الله، أبلغك عن جعفر شيئا؟ وصلت لك أخبار من عن جعفر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، قتل شهيدا في سبيل الله. فصرخت أسماء، صرخت. هذه المحبة العظيمة العالية، هذه السنين من العشرة، أبو الأولاد الذي عاش معها في الغربة سنين طويلة، هذه المحبة الشديدة. الصبر على فراقها ليس سهلا، ليس سهلا هذا الصبر على الفراق. فصرخت أسماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشقي يعني ثوبا، ولا تضربي صدرا، يعني ابكي لكن بدون نياحة، بدون انفعال أكثر من اللازم، كأنك لا ترضين بقضاء الله. وجاء النسوة يهدئنها. فقدان الزوج أمر عظيم جدا، ليس بالأمر الهين، وخاصة لما يكون الزوج جعفر، هذه المكانة، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، مهاجر مرتين، قائد المسلمين في الحبشة، داعي إلى الله عز وجل، أسلم على يديه ملك من الملوك، مجاهد عظيم، بطل مغوار، مربي كريم، عالم من علماء المسلمين. لما يكون الإنسان بهذه المكانة كيف لا تحزن زوجته عليه؟ ثم إن الله سبحانه وتعالى أبدلها بزوج كريم عوضها عن هذا المصاب. تقدم لخطبتها بعد أن هدأت الأمور وانتهت عدتها، تقدم لخطبتها واحد من أكرم المسلمين، بل أكرم المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق. فلما رأت مكانة الذي تقدم لها وفضله، فإذا أضفتم لها وزنه في الإسلام وسابقته وإيمانه، فإذا أضفتم إلى ذلك مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أضفتم إلى ذلك تاريخه المعروف بالرحمة والشفقة ومحبة الأطفال والعناية بهم، وجدت فيه بغيتها في أن يكون مربيا لأولادها معها، فوافقت أسماء وتزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكانت حصيلة هذا الزواج المبارك ابنهما محمدا، محمد ابن أبي بكر الصديق ابن أسماء بنت عميس. ولم يطل الأمر، طبعا ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وحجت أسماء مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت مع أبي بكر الصديق حتى مات. ثم إن الله سبحانه وتعالى أبدلها بزوج ثالث عظيم من عظماء المسلمين كذلك، اسم علم لامع في التاريخ الإسلامي من أبرز الأسماء وألمعها كذلك، علي بن أبي طالب. أي زواج هذا؟ أي زوجة هذه التي تحظى بثلاثة كل واحد فيهم علم شريف خالد في التاريخ الإسلامي؟ جعفر بن أبي طالب، أبو بكر الصديق، علي بن أبي طالب. فأي مكانة عظيمة هذه، ورزقت من علي بن أبي طالب بولدين، طبعا علي تزوجها بعد وفاة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، فرزقت منه بولدين يحيى وعون ابنا علي بن أبي طالب. هكذا كانت حياة أسماء مع الشرفاء مع الكرماء. هذه الزيجات الثلاث تدل على مكانة أسماء، لولا المكانة العظيمة التي لها والشرف العظيم والخير العميم والإيمان العميق لما تقدم لها هؤلاء الثلاثة الكبار رحم الله أسماء، فقد كانت قدوة صالحة وعلما كبيرا ومربية صالحة، خلفت ستة من أبناء العظماء كلهم بتربية صالحة وبمكانة كبيرة في التاريخ الإسلامي. أي أم اليوم تخلف ستة كلهم أعلام، كلهم عظماء، كلهم ذو تاريخ مجيد في الجهاد وفي العلم؟ أبرزهم عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب. عبد الله الاسم العلم في التاريخ الإسلامي، واحد من عظماء المسلمين الذين يشار إليهم بالعلم على مستوى العالم الإسلامي في زمانه. هكذا تكون التربية للأبناء، هكذا هو الدور الأساسي للمرأة في إخراج العظماء للأمة.